بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ولوالدينا وللمسلمين. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال: يدا بيد. فقال: هكذا سمعت.
من وجوه: الوجه الأول، هذا الحديث أخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق عباد بن العوام، أخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق عباد بن العوام عن يحيى ابن أبي إسحاق عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه. واللفظ هنا لفظ مسلم، اللفظ الذي ساقه المصنف هنا بتمامه هو لفظ الإمام مسلم، وجاء عند الإمام البخاري في قوله: وأمرنا أن نشتري، عند البخاري أن نبتاع بدل إيش؟ أن نشتري، والمعنى واحد، المعنى واحد. وقوله في لفظ الباب: فسأله رجل إلى آخره، هذه عند مسلم وليست عند البخاري. الوجه الثاني في قول أبي بكرة رضي الله عنه في حديث أبي بكرة قال: فسأله رجل، قوله فسأله رجل أي أن رجلا سأل أبا بكرة رضي الله عنه. السؤال هنا موجه من رجل إلى أبي بكرة، ليس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الجواب قال: هكذا سمعته، وهذا لا يكون منه عليه الصلاة والسلام. إذن الرجل السائل قد سأل أبا بكرة رضي الله تعالى عنه الذي روى هذا الحديث، حديث النهي هذا. يقول الحافظ ابن الملقم في الإعلام أن هذا الرجل السائل، من هو هذا الرجل؟ أن رجلا سأله، قال: إن الرجل السائل هو ثابت بن حميد، ثابت ابن حميد بالحاء. يقول ابن الملقن: كما جاء مصرحا به في مسند الإمام أحمد، وفي رواية أي عند أحمد ثابت بن عبد الله، يريد أن يقول أن الحديث رواه الإمام أحمد في موضعين، في موضع منه أن الرجل هو ثابت ابن حميد، وفي رواية أي عند أحمد ثابت بن عبد الله يقول ابن الملقن: فاستفد ذلك، فاستفد ذلك، فلم أرى أحدا من الشراح نبه عليه، لم أرى أحدا من الشراح نبه عليه، أي نبه على اسم هذا الرجل. شراح يقصد شراح العمدة، شراح العمدة. انتهى كلامه. أقول تعليقا على كلام الحافظ ابن الملقن هذا الذي وقفت عليه في المطبوع من مسند الإمام أحمد، أنا أقول في المطبوع، أن الإمام أحمد قد رواه في موضعين من مسنده كما قال ابن الملقن أو أشار إليه ابن الملقن، لكن في الموضع الأول من مسند الإمام أحمد فيه ثابت ابن عبيد، ثابت بالعين المهملة وليس ابن حميد بالحاء المهملة، وأخشى أن يكون ما جاء في المطبوع من كتاب الإعلام أنه تصحيف، أن التصحيف من المطبوع من إعلام ابن الملقن، ذلك أنه قد وقع في المطبوع جملة من التصحيفات، جملة أنا أقول من المطبوع، لا أقول أن هذا من ابن الملقن، لأنه قد ورد أو جاء أن وقع التصحيف في المطبوع في مواطن عدة، ليس هذا مكان جمعها لكني علقت عليها في مواطنها، أو أن يكون الخلل من ناسخ العمدة الإعلام، ناسخ شرح العمدة الإعلام، يحتمل هذا ويحتمل هذا والله أعلم. عموما الموضع الآخر فيه كما قال وهو ثابت ابن عبد الله، لكن الكلام في الموضع الأول ثابت ابن حميد أو عبيد، فرق، الرسم متقارب ولكن الشخص مختلف. عموما ما هو الصواب؟ أهو بغض النظر عن مطبوع الإعلام، أهو ابن حميد أم ابن عبيد؟ ولذلك قلت ما وجدته في المطبوع من مسند إيش؟ أحمد، مما يدل على أن الصحيح هو ابن عبيد بالعين، أن الحافظ ابن الجوزي رحمه الله أثبته على هذا، ثابت ابن عبيد، أثبته أنه ابن عبيد كما في جامع المسانيد له، حيث ساق إسناد ومتن الإمام أحمد تاماً، وفيه ثابت بن عبيد، وأيضا مما يدل على صواب هذا إضافة إلى ما ذكرته عن ابن الجوزي، أن الإمام الحافظ ابن كثير أثبته كذلك، ثابت ابن عبيد كما في جامع السنن والمسانيد له، حيث ساق إسناد ومتن الإمام أحمد وأثبته أنه ثابت ابن عبيد. وضح؟ إذن الصحيح أنه ثابت ابن عبيد في هذا، وضح؟ لأن البعض قد يقرأ هذا الكلام في الإعلام ولا يدقق فيه فيمر عليه ويظنه ماذا؟ مدققا أو محققا. هذا هو التحقيق في اسم أو فيما أورده الإمام أحمد في المسند. الوجه الذي يليه وهو الثالث في قوله إلا سواء بسواء، أي إلا أن يكون بيع الفضة بالفضة أو الذهب بالذهب سواء بسواء، يعني من غير تفاضل، من غير ماذا؟ تفاضل، أي أن الوزن متساوٍ، الوزن متساوي لا يوجد تفاضل، لا يوجد ماذا؟ تفاضل، إن فضة أو إن فضة بفضة أو ذهبا بذهب. قوله وأمرنا أن نبتاع ونشتري، أي وأن نشتري، أمرنا أن نبتاع أن نشتري الفضة بالذهب ونشتري، أي وأمرنا أن نشتري الذهب بالفضة. هل هذا الأمر قوله أمرنا هل هو أمر إيجاب، يعني يجب على كل مسلم أن يذهب فيشتري كذا وكذا؟ ليس المراد به هذا، هذا اللفظ الأمر هنا لا يراد به الإيجاب، إنما يراد به الإذن، أمر بالإذن وبالإباحة، وهو أمر إرشاد، أمر ماذا؟ إرشاد، لأنه لو قلنا بأنه للوجوب لأثم كل من استطاع أن يفعل ذلك فلم يفعل، وليس هذا هو المراد، ليس هذا هو المراد. قوله رضي الله عنه أن نشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، المراد بقوله كيف شئنا أي كيف شئنا وأردنا، متفاضلا أو متساويا، متفاضلا لأنه ذهب بفضة أو فضة بماذا، اختلف الجنس، كيف شئنا نبتاعه ونشتريه ونبيعه، إما متساوي جرام 10 جرام من الذهب ب10 جرام من الفضة جائز، أو متفاضلا 10 جرام من الذهب ب20 جراما من الفضة، هذا جائز وهذا جائز، كيف شئنا أي متفاضلا أو متساويا، كل ذلك ماذا؟ جائز. وأن يكون هذا البيع سواء بالتفاضل أو التساوي حالا غير مؤجل، حالا غير مؤجل، بمعنى لا تفهم أو لا يجوز فهم قوله كيف شئنا أي كيف شئنا أن يكون حالا أو مؤجلا، لا، كيف أردنا، لا، المعنى كيف شئنا أي بالتساوي أو التفاضل، ولكن الحلول والحال يجب أن يكون حاضرا، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني حاضرا في المجلس حالا غير مؤجل، غير مؤجل. ما الذي يدل على أن المراد بقوله كيف شئنا هو هذا المعنى، وأن معنى التأجيل مما قد يفهمه البعض غير مراد؟ ما أخرجه الإمام أبو عوانة في مستخرجه على صحيح الإمام مسلم، أخرج هذا الحديث حديث الباب الذي معنا حديث أبي بكرة من طريق يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى ابن أبي كثير عن يحيى ابن أبي إسحاق أن عبد الرحمن بن أبي بكرة أخبره أن أبا بكرة قال، فذكر حديث الباب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، وفيه بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم والفضة بالذهب كيف شئتم يدا بيد يدا بيد. هنا إذن لما جاء هذا القيد إضافة دل على أن المراد بالكيفية التساوي أو ماذا؟ التفاضل، ولكن في المجلس حالا، في المجلس ماذا؟ حالا. ويدل على هذا أيضا حديث عبادة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه مسلم وغيره، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، الأصناف التي مرت في أصناف الأصناف الربوية، قال عليه الصلاة والسلام سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. عرفنا إذن المراد بقولي كيف شئنا، ما هو على أهوائنا، على هذا المعنى الصحيح. الوجه الرابع فقه هذا الحديث، هذا الحديث هو تأكيد في فقهه لما تقدم آنفا من بيان الأمور أو الأصناف الربوية أو الأموال الربوية. وقد قلنا هناك أن هذا البيع المتعلق بها هو على ضربين، أن هذه الأصناف إما أن تتحد في الجنس، أن تكون من جنس واحد، ذهب بذهب، فضة بفضة، تمر بتمر، حنطة بحنطة، شعير بشعير، ملح بملح، كما مر معنا مع ما يلتحق بها في علة الربا على ما تقدم بيانه. فإما أن تتحد في الجنس، نعم، وإما أن تختلف في الجنس، يختلف الجنسان، ذهب بتمر، تمر بحنطة، حنطة بملح، وهكذا اختلف ماذا؟ الجنسان. إن اتحد الجنسان يشترط فيه كماذا؟ شرطان: التقابض من الطرفين، الثاني التساوي بالمعيار الشرعي، ما كان مكيلا فمكيل والموزون بالوزن، وهكذا. أما إن اختلف الجنسان فيشترط فيه شرط ماذا؟ واحد، وهو ماذا؟ التقابض قبل التفرق. التساوي ليس شرطا، لو تساوى جاز، لكنه ليس شرطا، هذا الذي قلناه في معنى قوله كيف شئنا، فيجوز التساوي ويجوز التفاضل ويجوز بيع ذلك مكايلة أو موزونا أو جزافا، كل ذلك جائز بشرط أن يكون ماذا؟ في المجلس قبل التفرق، قبل ماذا؟ التفرق. هنا وجه خامس، فائدة ذكرها شيخنا الإمام العثيمين رحمه الله في سؤال وجه إليه رحمه الله، حيث قال: رجل يسأله سائل، فيما يتعلق ببيع الذهب؟
قال: لأن هذا قد يحتاجه بعض الناس.
قال شيخنا أنه سئل، سأله رجل أراد أن يفتح محلاً للذهب، وأراد هذا الرجل الذي يريد أن يفتح مكاناً أو محلاً لبيع الذهب، أراد أن يستدين ذهباً من إحدى الشركات الخاصة بالمصوغات، يستدين منها. يقول السائل: علماً بأن هذا الذهب مصوغ جاهز، يعني مصنع، إن كان من الأساور أو غيرها من العقود أو الخواتم أو نحو ذلك، جاهز مصنوع. قال: منه ما هو خواتيم وسلاسل وغير ذلك، على أن يرد الذهب بعد سنة بنفس الوزن. اشترى منهم كيلو مثلا جرام من الذهب هذا المصوغ منوع، نعم، على أن يعيده بعد سنة بنفس الوزن أو بالوزن نفسه، لكنه ذهب غير مسبوق، يعني ذهب خام الذي يعبر عنه بالسبيكة. بماذا؟ بالسبيكة. وأذكر في هذا كلمة للحافظ ابن حزم رحمه الله بلفظ السبيكة، هي ليست لفظة حادثة، هي مستخدمة عند أهل العلم، ذكر رحمه الله. ولهذا نحن نقول بين الإخوة بعضهم البعض أن يقللوا من العتب والعتاب، وأن يتعاملوا مع بعضهم بعضا برقي وبأخلاق النبوة من الكرم والشهامة والرجولة والإحسان الظن وغير ذلك من شيم الكرام وأخلاق النبلاء، لا أن يتربص الواحد منهم الآخر فيعقد الخواصر لكتابة ما فعل فلان وما فعل علان من إخوانه الذين هم معه صباح مساء. على السنة اجتمعوا وعليها يتواردون ومنها وعنها يصدرون. قال رحمه الله في الأخلاق والسير في مداوات النفوس، وهو يوجه فيقول في العتاب، عتاب المرء لأخيه، قال: عتابه كسبك السبيكة. السبيكة كيف تسبك فتجعل بهذه الأحجام كبيرة وصغيرة؟ لا بد أن يذاب فيصهر هذا الذهب، يسير كالسائل، فيوضع في ماذا؟ في أواني مخصصة، كيلو ونصف كيلو وهكذا، صغير وكبير. أن العتاب للصديق يقول: كسبك السبيكة. إما يصفو وإما يطير. أن هذه الإذابة وهذه الحرارة المسلطة التي جعلت الذهب سائلا يشبه عتاب الأخ لأخيه وإكثاره من ذلك، من شدة حرارة هذا أنه كالذي يصهر الذهب فيصيره ماذا؟ ذائبا. إما يصفو لك هذا الأخ لحسن معدنه وصدقه ونبله، وإما يطير يهرب منك. ومعلوم أنه لا يطير إلا الذهب المغشوش، لكن لا يعني ذلك أن تسترسل في كثرة العتاب وكثرة اللوم، فالحكمة في التغافل، الحكمة في التغافل من أعظم أسباب
ما يرد بين الطلبة والإخوة والأحبة في بلدان شتى هو مثل هذا، ألا يستعملوا هذا الخلق النبيل، أعني التغافل وعدم الالتفات، لا أن تتتبع كل عثرة وكل زلقة وتصيرها يعني وتحملها في غير محملها. الخطأ وارد، هذا إنسان وبشر، أليس كذلك؟ فالحمد لله، صحح له، وجهه توجيه المشفق المترفق الراغب في النجاة لا في الهلكة، صحح إذا كان الأمر كذلك، وإن كان الأمر محتملا فتغافل، فلن يصفو لك أحد ولن يبقى لك أحد، فلربما عاتبت نفسك فهجرتها. ما يصلح مثل هذا، بارك الله فيك. إذن أقلوا مثل هذا، أقلوا مثل هذا، بارك الله فيك، على رسلكما، إنها إيش؟ صفية. ما هو كل واحد، إذا احتاج الأمر وقام المقتضي بين برفق وانتهينا، من غير ماذا؟ فضيحة وتشهير على أخيك. المهم، بارك الله فيكم، يقول: ولكنه ذهب غير مسبوك، يرده. يقول: فأبى صاحب الشركة إلا أن يعطيه المستدين زيادة على هذا الذهب الخام. أما أخذ منه كيلو يريد أن يرجعه كيلو، قال: ما أقبل كيلو، لابد تزيدني أيضا مقابلا ماليا. ما هو هذا المقابل؟ قال: مقابل عمل اليد والتصنيع، أنت جئتني بخام وأنا أعطيتك خواتيم وسلاسل وغير ذلك. نعم، الذي كان في الذهب الذي استدنته منه. فيقول السائل لشيخنا: ما حكم هذه الزيادة؟ وهل تدخل في الربا؟ نعم، أجاب رحمه الله، قال: عندنا ما هو أشد من الربا. السؤال عن الزيادة، زيادة الأجرة، ما سأل عن ماذا؟ عن إرجاع ذلك بنساء بماذا؟ بسنة. قال شيخنا: عندنا ما هو أشد من الزيادة، وهو النساء، تأخير القبض. الذهب بالذهب لا بد فيه من أمرين: أولاً التساوي في الوزن، والثاني التقابض قبل ماذا؟ قبل التفرق. ثم قال: واختلف العلماء رحمهم الله فيما لو كان ذهباً خاماً كما قلت وذهباً مصنوعاً، هل يجوز أن نزيد الذهب الخام ما يقابل الصنعة؟ قال رحمه الله: في هذا قولان لأهل العلم، منهم من قال إنه جائز بشرط أن تكون الزيادة بقدر الصنعة لا تزيد، ما يأتي يقول هذه الزيادة بألف صناعتها ألف، وعند الآخرين ممن يفعلون هي بمئة، هذه زيادة فاحشة وفيها مضرة. ومنهم من منع ذلك، بمعنى لا يجيزه، ولحديث سدا للباب، باب ماذا؟ فتح باب الربا والعياذ بالله، ربا الفضل، ولحديث فضالة بن عبيد في شرائه قلادة فيها ذهب وخرز، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تباع حتى تفصل، يعني تفرز الخرزات عن الذهب. قد مر معنا في اللقاء المنصرم هذا الحديث، وأن الحديث أخرجه مسلم في الصحيح. قال شيخنا: ولا شك أن القلادة هذه مصنوعة، وهو قد اشتراها بدنانير. يقول الشيخ: ولا شك أن هذا أحوط، أي المنع، لأنه لو فتح للناس الباب لقال مثلا هذا وزنه كيلو وهذا وزنه كيلو، هذا مصنوع وهذا غير مصنوع، ويقول الصنعة مثلا بألف فيقول بألف ومئتين، يبدأ يزيدون فيزيد، فسد الباب أحسن وأولى. ثم قال الشيخ: والقول بأنه يجوز أن يزيد بقدر الصنعة هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. ثم استدرك الشيخ قائلا: لكن ما كل ما يقول الإنسان يكون صوابا. فهو يستدرك على الشيخين رحم الله الجميع. فعلى كل حال الأحوط ألا يجوز، ويقال الحمد لله، يعني الأمر واسع، الباب مفتوح، ماذا يصنع؟ قال: يبيع الذهب هذا غير المصنوع، يبيعه ويقبض ثمنه فيشتري به ماذا؟ الذهب المصنوع، كما حديث الصحيحين أو حديث مسلم: بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم ماذا؟ جنيبا، كما مر معنا في حديث تمر خيبر. عرفتم هذا بارك الله فيكم؟ الاحتياط والسلامة لا يعدلها شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الرهن وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد.
نعم، هذا باب جديد في كتاب البيوع، والكلام عليه على الباب أو على التبويب وحديث عائشة الأول رضي الله عنها فيه من وجوه. قوله: باب الرهن. الرهن يضبط بفتح الراء وسكون الهاء، مصدر رهن يرهن رهنا، وهو الرهن في كلام العرب هو الشيء الملزوم، هو الشيء الملزوم. إذن هذه الكلمة، كلمة الرهن، تدل على الثبوت واللزوم والدوام. تقول مثلا: هذا رهن لك، هذا رهن لك، أي دائم محبوس عليك. ويقال: ماء راهن، أي راكد. ونعمة راهنة، أي دائمة وثابتة. وفي قوله تعالى: كل امرئ بما كسب رهين، أي محبوس بعمله. وفي قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة بكسبها، محبوسة بكسبها. ومنه لعلكم تسمعون أن البعض يقول: الحالة الراهنة. صحيح؟ الحالة ماذا؟ الراهنة، يعني الثابتة، يعني الثابتة، جمعه رهان، كحبال وزنا. إذا أقام المرء بمكان وأدام فيه قيل هو رهن بالمكان، هو رهن بالمكان، هذا من حيث لغة العرب. أما معناه في الاصطلاح فهو أعني الرهن توثقة دين، توثقة دين بعين يستوفى منها أو من ثمنها، يستوفى منها يعني من العين أو من ثمنها من ثمن العين إن تعذر الوفاء من الغريم، إن تعذر الوفاء من الغريم، هذا معناها أو معناه من حيث الاصطلاح. أنت ترى في الباب أن الإمام المقدسي عبد الغني قال باب الرهن وغيره، صحيح؟ ما المراد بغيره هنا وغيره؟ يريد أن هذا الباب الأحاديث التي ساقها تحت هذا الباب تتضمن ما يتعلق بالرهن وغير الرهن، كمثل ماذا؟ كمثل الحوالة والتفليس وإثبات الشفعة فيما لم يقسم، وتحتها أيضا أعني الأحاديث الواردة تحت هذا الباب أيضا ما يتعلق بالوقف، وكذلك امتناع العود في الهبة، وكذلك ما يتعلق بالعمرة، ليست العمرة، بالعمرة بالألف المقصورة، وكذلك المساقاة أو المخابرة، كذلك منع تخصيص بعض الأولاد على بعض دون مسوغ، كذلك منها ما يتعلق بالغصب، ومنها ما يتعلق بحسن الجوار، وكذلك تحريم الظلم قيد شبر وما يتصل بذلك، هذا المراد بقوله وغيره. عرفتم ماذا يدخل في هذا أو في هذه الجملة؟ الوجه الثاني في الكلام عن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. كم لنا؟ 40. جيد. حديث الباب حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، هذا الحديث أخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الأسود النخعي به، وهذا اللفظ لفظ مسلم، هذا اللفظ لفظ من؟ مسلم. الوجه الثالث، تقول عائشة رضي الله عنها هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما، سأتكلم عن اسم هذا اليهودي المبهم في هذا الحديث. ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أن اسم هذا اليهودي هو أبو الشحم، اسمه أبو الشحم، بيّنه يقول بيّنه الشافعي ثم البيهقي من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعا له عند أبي الشحم اليهودي رجل من بني ظفر في شعير. انتهى هذا النص الذي نقله ابن حجر عن الشافعي والبيهقي. ثم قال ابن حجر: وأبو الشحم بفتح المعجمة وسكون المهملة، أبو الشحم اسمه كنيته، اسمه كنيته، وظفر قال في الحديث رجل من بني ظفر، قال وظفر بفتح الظاء والفاء، بفتح الظاء والفاء، بطن من الأوس، بطن، أما كان في المدينة الأوس والخزرج، بطن من الأوس وكان حليفا لهم. يقول ابن حجر: وضبطه بعض المتأخرين بهمزة موحدة ممدودة ومكسورة، اسم الفاعل من الإباء، وكأنه التبس عليه بآب اللحم، بآب اللحم الصحابي. انتهى. يريد أن بعض المتأخرين ضبط اسم أبي الشحم هذا اليهودي فسماه أبي الشحم على وزن أبي اللحم الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، وله مسند. عرفتم؟ إذن هذا اليهودي الذي رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه عنده اسمه هبل أبو الشحم، هذه كنيته، وهو ماذا؟ وهو اسمه رجل من بني ظفر، وظفر بطن من الأوس، بطن من الأوس كان حليفا لهم. الوجه الرابع في المعاني، معاني الحديث، تقول رضي الله عنها في الحديث: طعاما، اشترى من يهودي ماذا؟ طعاما. هكذا مبهم لفظ الطعام، ماذا؟ مبهم. جاء في الصحيحين، جاء في رواية لحديث الباب في الصحيحين من طريق عبد الواحد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من يهودي طعاما إلى أجل. فهذا اللفظ فيه زيادة أن الشراء كان إيش؟ لأجل. وفي رواية ليس الأجل مبهما، الأجل معلوم، الأجل ماذا؟ معلوم. أقول جاء في رواية أن الأجل كان معلوما، ففي صحيح الإمام البخاري من طريق شيخه محمد بن محبوب قال: حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن إبراهيم به بالإسناد المتقدم، وفيه أن النبي، تقول عائشة: أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم. ماذا تفهم من قولها إلى أجل ومن قولها إلى أجل معلوم؟ يعني أنه اشترى الشعير من هذا اليهودي نسيئة، اشتراه إيش؟ نسيئة. هذا مرادها بقولها ماذا؟ أجل وأجل معلوم، أي نسيئة، كما جاء مصرحا به في الصحيحين. وفي صحيح البخاري من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه مشى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بخبز شعير وإهالة سنخة، يقول أنس رضي الله عنه: ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله. ما عنده عليه الصلاة والسلام ما يشتري به شعيرا لأهله، فأخذ هذا نسيئة ورهن الدرع عنده عليه الصلاة والسلام. يقول أنس رضي الله عنه في هذا الحديث: ولقد سمعته يقول، يقول عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب، وإن عنده لتسع نسوة عليه الصلاة والسلام. ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح في ضبط إهالة قال: بكسر الهمزة وتخفيف الهاء. قال: وهو ما أذيب من الشحم والإلية، وقيل هو كل دسم أو دسم جامد، وقيل ما يؤتدم به من الأدهان. وسنخة بفتح المهملة وكسر النون بعدها معجمة، أي المتغيرة، يقال فيها بالزاي. هذه التي حملها رضي الله عنه لرسول الله عليه الصلاة والسلام ليطعم منها كانت متغيرة من زناختها عليه الصلاة والسلام. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما مقدار الطعام الذي رهن عليه الصلاة والسلام هذا الطعام عنده، صرحت أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة في البخاري، قال البخاري: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي بثلاثين، يعني صاعا من شعير. هذه الرواية فيها مقدار الطعام الذي رهنه رسول الله عليه الصلاة والسلام ليطعم أهله. ما عنده هذا المال الذي يطعم به أهله؟ ما بال الناس عندها أنواع الأطعمة ومع هذا يسألون الناس أعطوهم أو منعوهم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. قوله يعني ثلاثين، يعني صاعا من شعير، قول لبعض الرواة، وقد جاء مصرحا من متن الحديث كما في صحيح الإمام البخاري من حديث محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. بثلاثين صاعا من شعير. قال ابن حجر رحمه الله: في الفتح كان قدر الشعير المذكور ثلاثين صاعا، كما سيأتي للمصنف يريد البخاري في حديث عائشة. ثم قال: وكذلك رواه أحمد وابن ماجه والطبراني وغيرهم من طريق عكرمة عن ابن عباس، وأخرجه الترمذي والنسائي من هذا الوجه. فقال: بعشرين، أي بعشرين درهما. يقول ابن حجر: ولعله كان دون الثلاثين فجبر الكسر تارة وألغي أخرى. ووقع لابن حبان من طريق شيبان عن قتادة عن أنس أن قيمة الطعام كان دينارا. وزاد أحمد من طريق شيبان الآتية في آخره: فما وجد عليه الصلاة والسلام، فما وجد ما يفتكها به حتى مات. مات رسول الله عليه الصلاة والسلام وما استطاع أن يفك هذا الرهن من اليهود في هذه الثلاثين صاعا من شعير عليه الصلاة والسلام. انتهى كلام الحافظ. رواية ابن حبان المشار إليها قبل هي في الصحيح عنده، وزيادة الإمام أحمد المشار إليها هي عنده أيضا في المسند بلفظ: كانت درع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرهونة ما وجد ما يفتكها حتى مات. لكن من طريق محمد بن فضيل قال: أخبرنا الأعمش عن أنس. أما طريق شيبان المشار إليها آنفا فلفظها عند أحمد في موطن من طريق شيبان عن قتادة عن أنس قال: لقد دعي نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على خبز شعير وإهالة سنخة وتضبط زنخة من الزناخة المتغيرة. قال: ولقد سمعته ذات يوم، ذات يوم المرار، يقول: والذي نفس محمد بيده، ما أصبح عند آل محمد صاع حب ولا صاع تمر، وإن له يومئذ لتسع نسوة، ولقد رهن درعا له عند يهودي بالمدينة أخذ منه طعاما فما وجد لها ما يفتكها به. وأخرجه أيضا ابن حبان في الصحيح من طريق العباس بن الوليد قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا له عند يهودي على طعام بدينار فما وجد ما يفتكها به حتى مات صلى الله عليه وسلم. وصحها هذا الألباني رحمه الله في الإرواء. الوجه الخامس كم لنا؟ هذا الحديث العظيم الجليل أخرجه الإمام البخاري في الصحيح في مواضع عدة من صحيحه، وسأتكلم عن هذه الأبواب وما يتعلق بها من فقه عظيم. أولا، من المواضع التي أوردها فيه، أورده في كتاب البيوع: باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة، هكذا عنوان رحمه الله. أورد تحته حديث من؟ حديث عائشة هذا. وذكرت آنفا أن جاءه في لفظ عند البخاري إلى أجل، وفي لفظ آخر في ماذا؟ إلى أجل معلوم، أي نسيئة كما ذكرت. أورده تحت هذا الباب باب ما جاء في شراء النبي أو باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة، أورد فيه الحديث بلفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد، وأسند أيضا حديث أنس المتقدم، وأورد هذا الحديث أيضا في كتاب البيوع باب شراء الطعام إلى أجل. قال الحافظ ابن بطال في شرح البخاري: العلماء مجمعون على جواز البيع بالنسيئة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى الشعير من اليهودي نسيئة انتهى. ذكر الحافظ ابن حجر ملخص كلام الحافظ ابن بطال الطويل، وقد ذكرت جزءا من كلامه، قال معلقا: قلت لعل المصنف، يريد من؟ البخاري، لعل المصنف تخيل أن أحدا يتخيل أنه عليه الصلاة والسلام لا يشتري بالنسيئة، يظن بعض الناس أنه لا، أو ظن أن بعض الناس يظن أنه لا يشتري بالنسيئة لأنها دين، فأراد دفع ذلك التخيل. وأورد المصنف فيه حديثي عائشة وأنس في أنه عليه الصلاة والسلام اشترى شعيرا إلى أجل ورهن عليه درعه انتهى. قال العيني في العمدة: مطابقته، أي الحديث، للترجمة ظاهرة انتهى. يعني لا تظنن أن الشراء نسيئة غير جائز أو مذموم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد فعله، ولا تظنن أنه لم يفعل ذلك، بل قد فعل ذلك حتى في آخر حياته صلى الله عليه وآله وسلم. الموضن الثاني أو الموضع الثاني من الصحيح أورده أيضا في كتاب البيوع باب شراء الإمام الحوائج بنفسه، أن يشتري الحوائج ماذا؟ بنفسه، لا يتأفف ولا يستعلي. فهو الذي ذهب واشترى من هذا اليهودي، كان يمكن أن يرسل غيره صحيح من أصحابه رضي الله عنه، ولكن فعل ذلك بنفسه. أورد فيه حديث بلفظ، الحديث حديث عائشة: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعه. قال ابن حجر: فائدة الترجمة رفع توهم من يتوهم أن تعاطي ذلك يقدح في المروءة، فيأتي فلان يقول هذا ما ينبغي له أن يفعل، ما يصلح، هذا مخالف، ليس مخالفا للمروءة، هذا ليس من ماذا؟ من مخالفة المروءة في شيء، بل هذا من حسن ماذا؟ من حسن التعامل ومن تحقيق التوكل أيضا. كذلك الموطن الثالث أورده الإمام البخاري في كتاب السلم تحت باب الكفيل في السلم، وأورد الحديث بلفظه المذكور قبله: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد. قال ابن حجر في الفتح: أورد فيه، يعني المصنف البخاري، حديث عائشة، ثم قال، ثم ترجم له باب الرهن في السلم، وهو ظاهر فيه. وأما الكفيل هنا قال الكفيل في السلم، فقال الإسماعيلي ليس في هذا الحديث ما ترجم به، ولعله أراد إلحاق الكفيل بالرهن، لأنه حق ثبت الرهن به، اشتريت حق للبائع، صحيح؟ ثبت الرهن به، تريد ترهن قبل منك، صح هذا، فيجوز أخذ الكفيل فيه، يعني يجوز للبائع أن يأخذ على المشتري بنسيئة أن يأتيه بكفيل مع الرهن، مع ماذا؟ مع الرهن، لا حرج في ذلك. يقول ابن حجر قلت هذا الاستنباط الذي ذكره يعني من؟ الإسماعيلي، وأشار يعني أو خرجه على كلام أو ترجمة الإمام البخاري وما صار إليه الإمام البخاري في الترجمة، هذا الاستنباط بعينه سبقه إليه إبراهيم النخعي راوي الحديث، وإلى ذلك أشار البخاري في الترجمة، فسيأتي في الرهن عن مسدد عن عبد الواحد عن الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والكفيل في السلف، وهو السلم، فذكر إبراهيم هذا الحديث، قال فوضح أنه هو المستنبط لذلك. إبراهيم استنبط، سألوه عن هذا فأجابهم بالحديث، يعني استنبط من الحديث ما يدل على هذا الأمر وعلى جوازه، وأن البخاري أشار بالترجمة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث على عادته، وفي الحديث الرد على من قال إن الرهن في السلم لا يجوز. وقد أخرج الإسماعيلي من طريق ابن نمير عن الأعمش أن رجلا قال لإبراهيم النخعي إن سعيد بن جبير يقول إن الرهن في السلم هو الربا المضمون، هو الربا المضمون، فرد عليه، يعني إبراهيم رد على من نقل له كلام سعيد، فرد عليه إبراهيم بهذا الحديث، يعني أن قول الإمام ابن جبير مردود بالحديث، مردود بالحديث. أقول باب الرهن في السلم المذكور في كلام الحافظ هو باب من أبواب البيوع، باب من أبواب كتاب البيوع كما مر، وهو كذلك عند البخاري في الصحيح، وأورد الإمام البخاري في الصحيح تحت هذا حديث شيخه محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف، فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم وارتهن منه درعا من حديد، واضح؟ قول الحافظ رحمه الله فسيأتي في الرهن أو في الرهن عن مسدد فذكر تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والكفيل في السلف فأورد هذا الحديث، هذا أورده الإمام البخاري أيضا الذي أشار إليه ابن حجر في أي كتاب؟ في كتاب الرهن، باب من رهن درعه، أورد الحديث عن شيخه مسدد عن عبد الواحد عن الأعمش به، فيه تذاكرنا عند إبراهيم، ابن حجر ذكر اللفظ، نعم، الرهن والكفيل، صحيح؟ الذي في البخاري في هذا الموطن قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والقبيل في السلف، القبيل بالقاف. قال ابن حجر في الفتح: القبيل بفتح القاف وكسر الموحدة أي الكفيل، القبيل أي الكفيل وزنا ومعنى، وزنا ومعنى. رابع المواطن كتاب الرهن، باب الرهن عند اليهود وغيرهم، هكذا بوب البخاري: باب الرهن عند اليهود أو عند اليهود وغيرهم، عند اليهود وغيرهم. قال الحافظ العيني في عمدة القاري: أي هذا باب في بيان حكم الرهن عند اليهود أو عند اليهود، نعم، أو اليهود وغيرهم مثل النصارى والحرب المستأمن، والحرب المستأمن أي يعني الذي أعطي ماذا؟ الأمان. أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث تحت هذا الباب بلفظ: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعة. قال العيني: مطابقة الترجمة ظاهرة. لهذا قال الحافظ ابن بطال: إنما أراد النخاعي أن يستدل بأن الرهن لما جاز في الثمن بالسنة المجتمع عليها، يعني التي هي محل ماذا؟ احتجاج واتفاق، جاز في المثمن وهو السلف. وبيان ذلك أنه لما جاز أن يشتري الرجل طعاما في الشيء المسلم فيه رهنا، قال: لما جاز أن يشتري الرجل طعاما أو عرضا بثمن إلى أجل وبرهن في الثمن رهنا، كذلك يجوز إذا دفع عينا سلما في عرض طعام أو غيره أن يأخذ الشيء المسلم فيه رهنا. وكل هذه القاعدة، كل ما جاز تملكه وبيعه جاز رهنه، جاز إيش؟ رهنه. كل ما جاز تملكه وبيعه جاز ماذا؟ رهنه. خامس المواطن في كتاب الاستقرار، بوب له باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته، أو ليس بماذا؟ بحضرته. أورد تحت هذا الباب الإمام البخاري حديث جمل جابر الذي تقدم معنا في شروط الشروط في البيع، وأورد أيضا تحت هذا الباب حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا، ولكن من طريق شيخه معلى ابن أسد قال: حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم، فقال: حدثني الأسود عن عائشة، فذكر ماذا؟ الحديث، وفيه أنه رهن، نعم، اشترى منه إلى أجل، إلى أجل. قال ابن حجر في الفتح: قوله باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته، أي فهو جائز، أي فهو إيش؟ يريد بهذا التبويب جواز هذا الفعل، جواز هذا الفعل. قال: وكأنه، يعني البخاري، وفقه البخاري في تبويباته، فقه الإمام البخاري في تبويباته، قال: وكأنه يشير، يعني بهذا التبويب الذي أفاد الجواز، كأنه يشير إلى ضعف ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: لا أشتري ما ليس عندي ثمنه. هناك حديث مرفوع يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا أشتري ما ليس عندي ماذا ثمنه. يقول ابن حجر، وهو حديث أخرجه أبو داود والحاكم من طريق سماك عن عكرمة عنه في أثناء حديث تفرد به شريك عن سماك واختلف في وصله وإرساله، ثم أورد يعني البخاري فيه حديث جابر في شراء النبي عليه الصلاة والسلام جمله في السفر وقضاء ثمنه في المدينة. قال: وهو مطابق للركن الثاني من الترجمة. وحديث عائشة في شرائه عليه الصلاة والسلام من اليهودي الطعام إلى أجل هو مطابق للركن الأول منه، يعني من الترجمة. الترجمة لها ركنان، الثاني يدل عليه حديث جمل جابر، وركنه الأول يدل عليه حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها. قال ابن المنجر: وجه الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لو حضره الثمن ما أخره لو كان عنده عليه الصلاة والسلام، وكذا ثمن الطعام لو حضره لم يرتب في ذمته دينا، سواء في حديث جمل جابر أو في حديث ماذا؟ حديث اليهودي هذا، لما عرف من عادته الشريفة صلى الله عليه وسلم من المبادرة إلى إخراج ما يلزمه إخراجه، يبادر إلى ماذا؟ إبراء الذمة، لا كما يفعل بعض الناس يأخذ حقوق الآخرين ويهضبهم حقهم ويسوف يعني نسأل الله العافية يتلاعب بأصحاب الحق، فهذا مناف لما كان عليه عليه الصلاة والسلام. قال ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري ناقلا عن الإمام ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه العلم من أهل العلم على أن استقراض الدنانير، استقراض الدنانير والدراهم والحنطة والشعير والتمر والزبيب، الدنانير والحنطة والشعير والتمر والزبيب وكل ما له مثل من سائر الأطعمة، استقراض ذلك جائز، والشراء بالدين مباح، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى الجمل من جابر في سفره ولم يقضه ثمنه إلا في المدينة؟ وكذلك اشترى الشعير من اليهودي إلى أجل فكان ذلك كله سننا، أي مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف عند سادس المواضع، وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.